أما الآن فمع المحاضرة الثالثة وهي في مادة الحديث وأستاذها الشيخ علي الحلبي.
أستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فلازلنا أيها الإخوة في الله في الحديث الصحيح الذي كما قلنا إذا ضبطنا حده ضبطنا أصول هذا العلم وقواعده، ذلكم أن وجود الشروط فيه يدعي الصحة، وانتفاء بعضها أو كلها تعني انتفاء الصحة، ولا يلزم من انتفاء الصحة ثبوت الضعف، بل قد يكون هنالك حسن دون أن يكون هنالك ضعف. وهنالك مسائل متعلقة في الحديث الصحيح هي تكميل لما سبق وتتميم لما مضى. أولها فيما نعطفه أو مما نعطفه على السابق، فائدتان متعلقتان بالحديث المنقطع، وقد ذكرنا أن السقط في الإسناد له أشكال وأسماء، فذكرنا منها المنقطع. وتتميما للقول في هذا المنقطع نذكر فائدتين. أما الأولى أن بعض أهل العلم قد يطلق على المنقطع المرسل، وبخاصة المتقدمين من أهل العلم، فيقولون هذا حديث مرسل، ويقصدون به ماذا؟ المنقطع، لا يقصدون به المرسل الاصطلاحي. والفائدة الثانية هي التفريق بين المقطوع والمنقطع، وإن كان البحث في المقطوع سيأتي مفصلا، وكذلك البحث في المرسل والمنقطع سيأتي مفصلا أو المقطوع، لكن هذه كلها أمور يجب ضبطها في حد الحديث الصحيح ابتداء، وما يتلوها فنذكره على وجه التوكيد والتكرار، ولا مانع من ذلك إن شاء الله. فالمقطوع هو ما جاء من قول التابعي فمن دونه، تابعي أو تابع تابعي وهكذا، هذا يسمى مقطوعا، كما أن المرفوع يقال فيما كان من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، والموقوف ما كان من قول الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وكذلك المقطوع فهو من قول التابعين فمن دونهم. فبعض الناس يخلطون بين المنقطع والمقطوع، وهذا خطأ، وإن كان هنالك أمر لا بد من ذكره، وهو أنني رأيت بعض أهل العلم يسمي المنقطع مقطوعا، لكن هذا من باب التوسع في العبارة، وليس هو الأمر المتفق عليه بين أهل العلم عندما ضبطت المصطلحات وأصلت القواعد والعبارات. أما المسألة الأولى من المسائل التي نود ذكرها وإرادها في هذا اليوم المبارك إن شاء الله. فأول ذلك سؤال سألنيه بعض طلبة العلم ممن حضروا المحاضرة السابقة، فقالوا كيف نعرف الحديث الصحيح؟ فالجواب على هذا أن الحديث الصحيح هو الحديث الذي وجدت فيه شروط الصحة وانتفت منه موانعها. بمعنى إذا نظرنا أول ما نظرنا إلى الرواة فرأيناهم ثقات، ثم نظرنا إلى السماع فأيقنا أن كل راو سمع من الراوي الذي يليه، ثم نظرنا في الطرق فلم نجد شذوذا ولم نجد علة. إذا وجدت هذه الشروط ولم ينتفي بعضها فضلا عن كلها فهي الحديث الصحيح. ولا شك ولا ريب أن معرفة الحديث الصحيح أمر ليس سهلا ولا يسيرا، إنما هو أمر يحتاج بعد توفيق الله تبارك وتعالى إلى إدمان نظر في كتب العلم وإلى معرفة لاصطلاحات أهل الحديث وطرائق التصنيف عندهم ومعرفة فنون هذا العلم من علم الحديث رواية ودراية وما يتصل بذلك من علم التخريج وعلم الجرح والتعديل وسائر الفنون الحديثية التي لو عدها العاد لعلها تزيد عن 20 فنا، وكلها في هذا الإطار وداخل هذا المضمار. وهذا يجعلنا ننتقل إلى المسألة الثانية، وهي مسألة أشار إليها الإمام أبو عمرو بن الصلاح، ثم انتشرت من بعد كثيرا وكثيرا جدا، وهي: هل انتهى عصر التصحيح للحديث أم أنه مستمر؟ قال ابن الصلاح كلمة في مقدمته المشهورة فطار بذكرها الشارحون والناظمون والمتعقبون وغير هؤلاء ممن اعتنوا بعلم الحديث بعامة أو علم أو عفوا ابن الصلاح وكتابه بخاصة. والصواب أن التصحيح لم ينقطع ولن ينقطع، وأن هذا العلم كما قال من قال من أئمته تعيش له الجهابذة، بل إن عبارة ابن الصلاح نفسها ليس فيها هذا، وإنما عبارة ابن الصلاح متعلقة بتوعير الطريق للسالك، حيث قال إن التفرد بالتصحيح في هذه الأعصار متعذر، فقوله متعذر يفيد معنى الصعوبة والوعورة ولا يلزم منه معنى الإغلاق أو انسداد الباب. فهذه نقطة مهمة يجب أن تفهم، أن كلام ابن الصلاح نفسه ليس فيه هذا الإغلاق، وإنما هو يفيد التوعير والتعذر. وهذا لا شك ولا ريب وجه حسن أن هذا الطريق وعر لمن ليس هو له أهل أو أهلا، وأنه عسر على من لا يقدر عليه. وأما القادرون والعلماء المتقنون والنقاد الضابطون فهم لذلك أهل من قبل ومن بعد. القضية الثالثة وهي مرتبطة أيضا في المسألة الأولى التي ذكرناها اليوم، وهي كيف نعرف الحديث الصحيح. فإن أهل العلم يفرقون رحمهم الله بين قولنا هذا حديث صحيح وبين قولنا هذا سند صحيح. فكلمة أو اصطلاح هذا سند صحيح هذه هي صورة الحكم الأول الذي يطلق على الحديث المراد بحثه والمراد درسه. فإذا نظرت في ثقة الرواة وفي السماع ولم يظهر لك بادي الرأي علة أو شذوذ فهذا سند صحيح، ولكن الحكم على الإسناد شيء والحكم على الحديث شيء آخر. فقل أن تجد من بعد الأئمة الحفاظ الجامعين للروايات والطرق من استطاع الاستقلال بالحكم على الحديث بصفته حديثا. فالإمام الدارقطني مثلا والإمام البيهقي والإمام ابن عدي ومن على سويتهم العلمية الرفيعة العالية هم الذين كانوا يجمعون الطرق ويتتبعونها ويعرفون الغث والثمين منها والفارغ والثمين فيها بحيث يميزون بما آتاهم الله تعالى إياه من سعة علم وعلو مدرك. أما من بعد فقد ضعف الحفظ في أهل العلم، والمصادر التي كانت بين أيدي السابقين لم تعد كذلك بين أيدي من بعدهم. وهذا يفتح لنا بابا من العلم حول مسألة أخرى، وهي أننا نرى في هذا الزمان أناسا يزعمون أنهم يريدون البحث في تصحيح الحديث والحكم عليه على طريقة المتقدمين زعموا، وأن أهل العلم المعروفين الكبار في هذه الأعصار بل منذ أعصار في سائر الأمصار أنهم على طريقة المتأخرين، وهذا ظلم بين للعلم وأهل العلم، والكلام فيه يستغرق أشياء الكثير. لكنني أذكر فيه شيئا واحدا ذا صلة فيما نحن فيه، وهو أن العلماء المتقدمين كانت بين أيديهم الكتب والمصنفات والأجزاء والمسانيد والمشيخات والصحاح والمعاجم و إلى آخر هذه القضايا، فضلا عن حافظة موعبة للعلم حاوية للمعرفة. ناهيك عن فطرة سليمة لم يشبها حسد ولم تتكدر بغير الحق مما يخالفه أو يناقضه، فكانت تبحث في العلم لله، وترغب فيه لله، وتشتغل فيه لله، لا تريد شيئا من أوضار الدنيا كأن يشار إليها بالبنان، أو أن يتردد ذكرها باللسان، أو أن تكون منظورة من الأعيان، لا. فمن أجل هذا كانت أحكامهم أقرب ما تكون إلى الصواب، وأبعد ما تكون عن الشك والخلل والارتياب. قالوا، أعني هؤلاء المتأخرين الذين قالوا نريد أن نرجع إلى عهد المتقدمين وطريقتهم في التصحيح والنقد، قالوا إن أول ما نقوم به هو التتبع والاستقراء. فقلت عجبا عجبا، وأي عجب أشد؟ فهؤلاء والله لا يستطيعون إذا بحثوا في الحديث أن يستوعبوا الكتب المطبوعة والموجودة والمشهورة، فضلا عن أن يستوعبوا الكتب المخطوطة، فضلا عن أن تصل أيديهم إلى الكتب المفقودة أو ما كانت في حكم المفقود. فأين هو التتبع والاستقراء؟ وقلت لبعضهم مرة، هذا الحافظ ابن حجر رحمه الله له كتاب اسمه المعجم المؤسس، أو المجمع المؤسس على المعجم المفهرس، وله كتاب آخر اسمه المعجم المفهرس. كتابان، أحدهما ألفه على أسماء شيوخه، وذكر تحت اسم كل شيخ من شيوخه أسماء الكتب التي قرأها عليهم أو أجيز بها من قبلهم. والكتاب الآخر عكس، فرتبه على أسماء الكتب وذكر تحت كل كتاب اسم الشيخ الذي قرأه عليه أو أجيز به من قبله. وكان في بعض الكتب، أو كانت بعض الكتب مقروءة عنده من الشيخين والثلاثة والخمسة، بل أحيانا وأكثر من ذلك، وهذا يدل دلالة قوية وعظيمة على ما كان عليه هؤلاء الكبراء من سعة ومن إحاطة. فقلت لهذا وأمثاله، هذا كتاب المجمع المؤسس للحافظ ابن حجر، أنا أفتح لك لا على التعيين أي صفحة فيه لتخبرني عن الكتب، لا أقول التي قرأتها ولا اطلعت عليها، بل التي سمعت بها. وهكذا كان والله أيها الإخوة، نفتح الصفحة فإذا في الصفحة مثلا 10 كتب، فإذا به لا يعرف إلا كتابا أو اثنين، وجلها ومعظمها لم يسمع به، فضلا عن أن ينظره، ناهيك عن أن يقرأه أو يستظهره. ثم يقولون استقراء وتتبع. وأذكر مرة أنني كنت أرد على بعض من هؤلاء، ففي حديث معين قال وفلان لم يسمع من فلان في رواته، فأنا في الحقيقة أردت أن أبحث وأنظر، فوالله الذي لا إله إلا هو كان الرد عليه في إثبات السماع في أول كتاب انقدح في ذهني ووقع عليه بصري، في أول كتاب. فقلت سبحان الله، ثم هؤلاء الأقزام يتطاولون على الكبراء من أهل العلم والعلماء الأعلام الذين أفنوا أعمارهم وأكلوا أبصارهم، وهم يقدحون في طلب العلم ويقدحون في زناد المعرفة، يريدون نصرة هذا الدين دون أن يكون لهم من ذلك كله حظ نفس ولا مكانة ذات ولا موطئ قدم إلا أن يرفعهم الله، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن الله يرفع بهذا القرآن أقواما ويضع به آخرين. خلاصة الأمر أن هنالك فرقا بينا بين أن يقول القائل هذا سند صحيح فالحكم على ظاهر الإسناد، وبين أن يقول هذا حديث صحيح فالحكم يكون كليا ويكون أقرب ما يكون إلى الصحة وإلى الانضباط، وإنما يكون ذلك ممن هو أهل لهذا العلم ولهذه الدرجة من النقد والمعرفة. على أنني أقول شيئا آخر ولعله الأخير في هذه النقطة، وهو أن هذا التفصيل أو التفريق نظري أكثر منه واقعيا. فلا نرى الآن، بل منذ قرون وأعوام أو أعوام وقرون، لا نرى من يشترط هذا التفصيل أو يضبط به أحكامه. إذن القضية لم تعد واقعية بقدر ما هي صورية موجودة في كتب الحديث والتصنيف الحديثي. المسألة الرابعة مسألة متعلقة بأصح الأسانيد. فالبعض قال مثلا أصح الأسانيد هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة، البعض قال أصح الأسانيد معمر عن همام عن أبي هريرة، البعض قال نافع مالك عن نافع عن ابن عمر، وهكذا في أقوال كثيرة. ولكن الأصح من ذلك كله التقييد، كأن يقال أصح أسانيد عائشة كذا وكذا، أصح أسانيد أبي هريرة كذا وكذا، أصح أسانيد المكيين كذا وكذا، أصح أسانيد الشاميين كذا وكذا، وهكذا. حينئذ تنضبط الصورة. أما إطلاق القول بإسناد بعينه أنه أصح الأسانيد ففي هذا اختلاف كبير بين أهل العلم، وإن كان ترجيح الجم الجيد منهم أو العدد الجم منهم أنهم قالوا بأن أصح الأسانيد ما رواه مالك عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعضهم زاد عليه رواية الشافعي عن مالك ورواية أحمد عن الشافعي، فصارت رواية أئمة عن أئمة. المسألة الخامسة، نقرأ في كتب الحديث قولهم هذا حديث رجاله ثقات أو رجاله رجال الصحيح. فهل يستفاد من هذه العبارة التصحيح؟ الصواب أن لا، بل قد نبه شيخنا رحمه الله أنه قد يستفاد منها التوقف والغمز. لماذا؟ لأن العالم الذي يقول رجاله ثقات أو رجاله رجال الصحيح يستطيع أن يجد الصفات الأخرى للحديث الصحيح كما وجد هذه الصفة سواء بسواء، فلماذا اقتصر على واحدة وترك البقية؟ قالوا إنما أراد ذلك لتعذر أو تعسر وقوفه عليها، فهو أراد أن يظهر للقارئ لكتابه ما وقف عليه من شروط الحديث الصحيح، ثم أن يكشف له توقفه عن غيرها كالسماع أو الشذوذ، نفي الشذوذ أو العلة. وقولهم رجاله ثقات يختلف عن قولهم رجاله رجال الصحيح، فإن رجال الصحيح الأصل فيهم الثقة، ولكن ليس الأصل في الرجال الثقات أن يكونوا رواة للصحيح. إذن في غالب الأمر أن كل راو من رواة الصحيح ثقة، ولكن هل كل ثقة من رواة الصحيح؟ لا. المسألة السادسة، وهي متعلقة بتصحيح الحاكم النيسابوري وابن خزيمة وابن حبان، وهم الأئمة الذين صنفوا الصحيح المفرد. لكن أهل العلم من بعدهم إذ نظروا رأوا أنهم لم يصيبوا فيما شرطوا ولا دققوا فيما اشترطوا، وقد يكون لبعضهم عذرا. هذا الحاكم يقال إنه سود كتابه مسودة ولم يراجعه ولم ينقحه، وهذا في الحقيقة عذر، وإلا الواقع أن ذلك من نفسه أو من الإمام الحاكم نفسه أنه لم يضبط شرط الصحة الذي أقام عليه كتابه. لذلك في كثير من الأحيان يقول هذا حديث على شرط البخاري ومسلم ولم يخرجاه، أو على رسم الصحيح وليس هو في أحد الصحيحين. ولقد اعتنى الإمام الذهبي في تلخيصه المطبوع بحاشية المستدرك، أقول اعتنى بهذه الأحاديث وحاول أن يستدرك عليه ما لم ينبه على ضعفه أو وهنه. فكان الحاكم يقول على شرط الصحيح، فيأتي يقول لا، فإن فلانا لم يخرج له البخاري شيئا. كان يقول هذا حديث على شرط مسلم، كان يقول لا، فإن فلانا واهن بمرة، أو فإن فلانا ضعيف، أو هذا موضوع قبح الله واضعه، أو إلى آخر هذه العبارات. بل إن عمل الإمام الذهبي نفسه ليس منضبطا، بمعنى أن الذهبي نفسه رحمه الله قد ذكر في ترجمة الحاكم من السير أن عمله هذا إنما قام به على وجه السرعة، وأنه يحتاج إلى نظر ومراجعة. فهذا بيان من الإمام الذهبي نفسه رحمه الله يتعلق بهذه القضية. وكذلك الأمر في ابن حبان وابن خزيمة، وإن كنت أظن أن ابن خزيمة أصفى وأنقى من ابن حبان، لأن ابن حبان الجهالة عنده أصلا ليست جرحا، وبالتالي فإن كثيرا من الأحاديث التي يصححها بناء على شرطه، وليست الجهالة من ضمن القوادح عنده، فيكون الأمر والحالة هذه أنه سيضعف أو سيصحح كثيرا من الأحاديث لكنها لا تكون على شرط الصحة المعتبر عند أهل العلم، وبالتالي فإنها تكون ضعيفة. وابن خزيمة له مثل هذا، لكن الحقيقة أن عمله أصفى وأنظف وأنقى من الإمام ابن حبان رحمه الله وإن كان شيخه. نقطة أخرى متعلقة في هذا الموضوع، وهي أن لابن خزيمة وابن حبان في كتابيهما تعليقات وتبويبات متميزة، وبخاصة في فقه الحديث،